بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وسدد على الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل، إنه مرجو الأمل. هناك بعض الأمور التي نهى عنها سيد البشر بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في الإتيان إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة أن يشبك الإنسان بين يديه، هكذا بين أصابعه، كما جاء في سنن أبي داود والصحيح الألباني. وقد نهى عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. في حال انتظار الصلاة كأن تكون بين الأذان والإقامة، نهينا أن نشبك بين أصابعنا حال هذه. وفي المقابل يعني استطراد البعض، خاصة في حالات الزواج أو في حالات يعني خطوبة النساء أو أي عقد قران بين الزوجين، البعض يعتقد أنه تشبيك يورث يعني شيء سيء في هذا الزواج، وهذا لا يليق. إنما النهي أيها الأحبة موصولا في قضية أنت تنتظر الصلاة. أما إذا انتهى الإنسان من صلاته وشبك بين يديه، لا حرج عليه، لأن النهي يكون حال انتظار الصلاة لأنك ما زلت في صلاة. يقول الله جل وعلا، وهي فقرة ثانية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالله تعالى أمرنا أن نأخذ الزينة، خاصة في الإتيان إلى بيوت الله جل وعلا لا إله إلا هو. البعض منا إذ ذهب إلى وزارة أو مراجعة حكومية أو ذهب إلى زواج أو إلى وليمة عرس أو غداء، لبس أجمل الثياب واختار أجمل الثياب، فالله تعالى أولى. من كان له ثوبين فالله تعالى أولى أن تتجمل له جل وعلا لا إله إلا هو. أنت تقف بين يدي الرب جل وعلا تكون هيئة مطمئنة، لأننا نرى حقيقة، خاصة في يوم الجمعة. أنا أتكلم عن شيء أراه يمكن في بلادنا. البعض من الناس يمكن يوم الجمعة يوم اجتماع العوائل، ما شاء الله، تجد البعض من المسلمين هداهم الله نراهم في المساجد يدخل مسجد بثياب رثة، ثياب سيئة عادية، هذه ثياب صلاة، تجد حتى الغترة ما هو هندام غترة طيبة، واللباس لبس البارح، فيدخل المسجد ويصلي بهذا الثياب، فيرجع البيت ويبدل لباسه ويذهب إلى الغداء أو الوليمة أو العشاء. لقاء الناس أصبح أعظم من لقاء الله تعالى. هذا والله مما لا ينبغي، إن دل على أن هناك مرض في قلبه. فالله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا بيت الله تعالى، وأنت أولى من تتجمل له هو الرب جل وعلا لا إله إلا هو. كان حريم بنا أيها الأحبة أن نلبس أجمل الثياب. قال ولا تسرفوا. معنى الإسراف أيها الأحبة أما في الزينة أو الإسراف بلباس يكون غاليا، هذا أمور قد تكون لا تليق، إنما الإنسان يستر عورته. ولذلك ما نرى من بعض الرجال هداهم الله يلبس لباس ضيق جدا يصف العورة، أو قد يجسم العورة، أو قد يفصل العورة، هذا لا يليق. بل أن بعض العلماء الإسلامي رحمهم الله تعالى قالوا أن في حال أن بعض الرجال للأسف يلبس بنطال ضيق جدا يصف العورة، بعض العلماء قالوا إذا فصل العورة كليا لعل الصلاة لا تصح، لأن الإنسان مأمور أنه يستر عورته، إما ستر كلي أو حتى من حال التفصيل. هذه نقطة. النقطة الأخرى، وقد اشتكى الكثير من المسلمين من هذا الأمر، وهو داء العضال. أنتم الآن تصلون في المساجد ونرى بعض الشباب يلبس تيشيرت أو يلبس فانيلة تكون قصيرة نوعا ما، فإذا سجد بان ظهره أو قد تبان عورته، وهذا لا يليق. إذا بانت العورة لعل الصلاة لا تصح أيها الأحبة. إذا طال المقام والعورة باينة صلاته باطلة. أما الظهر إذا انكشف، نعم ليس بعورة، لكن لا يليق أنك تصلي لله تعالى. هل هذه صلاة يحبها ربنا جل وعلا؟ تصلي بصلاة الله تعالى يحب من الصلاة العبد ما كان كاملا من عمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يقول علماء ما كان متبعا في ظاهره خالصا في باطنه. هل هذا لباس النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قلت تلبس لك إزار، لا، إنما تلبس شيء طويل لا يجسم العورة ولا يفصل العورة ولا يكون مسبلا، إنما أمرت رعاك الله بالصلاة التي يريدها ربنا جل وعلا لا إله إلا هو. هذه مسألة، لأن بعض الشباب هداهم الله يلبس لباس ضيق جدا أو فانيلة قصيرة جدا. والله اشتكى الكثير من الرجال وقال لي مداك أنت تتكلم ما شاء الله في المساجد أو تخطب في الجمعة أو تلتقي في برامج، نبه عن هذه، أن بعض الشباب هداهم الله يصلي وإذا سجد بانت عورته، هذا لا يليق ولا ينبغي. هذه نقطة. النقطة التي تليها تكون يعني مدرجة تحت الأولى، قضية لبس الفنائل أو التيشيرتات التي تحمل الصليب فرق بعض الأندية الأوروبية أو تحمل صور ذوات أرواح، وهذا لا يليق. لا أقول أن الصلاة باطلة، لكن لا يجوز أن تلبس هذا اللباس. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو فيه كلب أجلكم الله. وفي المقابل بعض المسلمين يضع الصليب على صدره، يقول على ما هو صليب. أخي الكريم، هل تتجرأ أن تضع الصليب على صدرك وعلى رأسك؟ بل وضع على الرأس وعلى الصدر. لم يلبس الإنسان يعني القبة التي على الرأس يكون فيها شعار الصليب، أو التيشيرت يكون عليه شعار الصليب بأي فريق أوروبي، وقد رأيناه. فلما كنت في أسبانيا في آخر مرة في لقاء، كنا في دورة فقهية، فكنا في إحدى المناطق فرأيتنا جاري المسلم لما أتوا إلى المسجد، البعض منهم يلبس هذه التيشيرتات أو فنائل التي تحمل الصليب. هذا لا ينبغي ولا يليق أن نتعلق بهذه الفنائل، فوجب علينا والحب أن نطمس هذا الصليب، ولا يليق. كذلك الصور ذوات الأرواح، صورة إنسان أو حيوان، وأن بعض الرجال يطبع صورته على الفنائل الداخلية أو يلبسه هكذا، هذا لا يليق ولا ينبغي، وقد نهى عليه الصلاة والسلام من تعليق الصور. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قلادة إلا قطعتها، ولا قبر مشرف إلا سويته. في ضمن هذا من باب اللباس، بعض شباب المسلمين الآن للأسف يلبس القلائد والأساور والحلق وغير ذلك، وهذا والله من التشبه، إما بالكفار أو بالنساء، وقد جاء اللعن على من تشبه بالنساء، ومن تشبه بالكفار حشر معهم، من تشبه بقوم حشر معهم، وفي رواية فهو منهم. مرة كنت في إحدى الدول، فلما يعني كنت أصلي السنة وانتظرت، أرى الذي بجانبي يسجدون يتسننون يصلون النافلة، كل ما سجد أحدهم سقطت القلادة من رقبته وتعلقت. فقلت لبعضهم: للأسف، ما هذا؟ أنتم مسلمون أيها الأحبة، وهذا لا يليق من إنسان يعلق القلادة على رقبته. قام أحد منهم وقال: هذا حجر كريم، يقولون أنه يحمي من العين أو الحسد. قلت: سبحان الله، جمعت بين المعصية وبين الأمور التي قد تكون شركية، وهو التعلق بغير الله جل وعلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بالله كفاه ووقاه وأعطاه وأيده ونصره، ومن تعلق بالخرق والخزعبلات والأحجار خلها تنفعك هذه. لذلك أيها الأحبة، مما أمرنا به أيها الأحبة أن نتعلق بالله جل وعلا. وقام آخر وقال: يا شيخ، هذه فيها أسماء الله الحسنى، أو قال اسم الله الأعظم. وقال أحد منهم قال: هذه فيها آية الكرسي. قلت: أسألك بالله، تدخل الحمام بآية الكرسي وهي معلقة على رقبتك؟ قال: ها، لا، أنا لعلي أنزاحها. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم نقش عليه محمد رسول الله، إذا دخل خلاء وضعه أو قلبه. أنت الآن ماذا تفعل في هذه القلادة؟ ولا ينبغي. حتى بعض نسائنا هداهم الله تلبس قلادة من أجل العين والحسد تكون فيها عين، نتكلم في أحكام التمائم والتوالة، إنما تقلد قلادة يكون فيها قرآن أو يكون فيها شيء من ألفاظ الجلالة، وهذا لا يليق أيها الأحبة. لعل البعض يعني هذه القلائد لعلها تمتهن، وللأسف ولعل يدخل فيها إلى الخلاء. أيضا ما نصي فيها أيها الأحبة أن الواحد منا يتقي الله تعالى وينزع هذه القلائد ولا يتعلق بها، وقد نهى عليه الصلاة والسلام من التشبه بالقوم من الكفار أو التشبه بالنساء. وبعض يقول: يا شيخ، هذه فضة. وأذكر لقيت رجل قلت: يا أخي، ما تلبس هذا؟ قال: يا شيخ، هذه فضة، والرسول لبس فضة، نبي الأمة عليه الصلاة والسلام لبس خاتم من فضة، ما لبس قلادة. بل قال لعلي: قلادة إلا قطعت، سواء كانت على الأمور الشركية التي تعلق بها أحدنا من أجل دفع العين وجلب النفع، أو تكون بنا تشبه بالكفار، وهذا ليس من ديننا. أيضا البعض يلبس الأساور في اليدين، وهذا لا يليق، كل هذا من التشبه بالكفار. فأمرنا أيها الأحبة إن كنا فعلا نحب الله ورسوله نتبع قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من الله. أما بعد، أيها الأحبة، هناك أمور يجب على كل واحد منا إذا وقف بين يدي الله جل وعلا أن يراعيها. لا يأتي إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثان، بمعنى أن يكون فيه بول أو غائط أو ريح. يأتي للصلاة ويرى الإقامة قد أقيمت والجماعة قد أقيمت، يقول وهو يكون فيه شيء من البول أو الريح أو الغائط، يقول: أصلي بهذا الوضوء وبعد ذلك أقضي حاجتي، وهذا لا يليق. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لماذا؟ لأنه سيصلي لكن بدون حضور قلبه، بدون طمأنينة، كأن لسان حاله يقول: أرحنا منها، متى يسلم الإمام؟ فالذي يجب أيها الأحبة أن الإنسان إذا كان فيه بول أو غاط أو ريح يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته ولو أقيمت الصلاة. وهنا مسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل الرجل ما عنده ماء وهو متوضئ الآن وانتهى ماءه الآن ما عنده أي ماء، فهذا الرجل أراد أن يصلي بمائه ووضوءه هذا لكنه حسران أو مزنوك أو فيه بول أو غائط أو ريح ويدافع الأخبثان بشدة قد لا يعي هذه الصلاة، أيهما أفضل، يقضي حاجته ويتيمم ويصلي بتيمم أم يصلي بوضوءه؟ قال يقضي حاجته ويصلي بتيمم أفضل من صلاته بوضوء. لماذا؟ لأن الصلاة ليس لها قلب وليس فيها طمأنينة، فكأن لسان حاله يقول أرحنا منها. فأنت مأمور رعاك الله أن تصلي بقلب حاضر يعي ما يقول، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. المراد بحضرة طعام هذا يشكل على بعض الصائمين خاصة في رمضان، المراد الطعام وضع وأنت الآن يعني أذن المغرب تأكل ما يرد رمقك ولا يسد جوعك، لكن مو تأكل وتأكل وتأكل الجماعة تقام، لا، المراد حتى لا يتعلق قلبك بهذا الطعام تأكل يسيرا وبعد الصلاة تأكل بما لب وطاب هنيئا مريئا صحا غدقا. أما ما نرى من بعض الرجال هداهم الله يتساهل في الجماعة بحجة لا يا شيخ لا صلاة بحفرة طعام، أنت تعمدت أنك تضع هذا الطعام في وقت الصلاة وكان يقول لزوجته ضع الطعام في هذه الساعة ويعنه وقت إقامة لعله يناله شيء من التحايل في الدين وقد يأتيه شيء من الإثم لأنه تعمد في التهاون في هذه الصلاة، كحال بعض المسلمين الآن يتعمد بأكل البصل أو الثوم أو يأكل أي شيء يقول من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب صلى الله عليه وسلم. قول نبينا عليه السلام إذا تعمدت لتأكل حتى لا تشهد الجماعة هذا أمر يحتاج إلى نظر في الدين وأنت تتحايل على الدين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فاتق الله أيها المصلي. فما يجب علي والحب إلا أن نراقب الله تعالى في أعمالنا وتصرفاتنا. أيضا أيها الأحبة الواحد منا إذا ذهب إلى هذه الصلاة يذهب بخشوع حضور قلب، قد نهينا رعاكم الله أن يصلي الرجل منا وهو يدافع الأخبثان وبحضرة طعام، لا قدر الله وضع الطعام وبدأ وقيمت الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام إذا وضع العشاء وقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك أيها الأحبة قضية مدافعة الأخبثان هذا لا يليق، اقضي حاجتك رعاك الله وتوضأ وضوء النبوي الصحيح وتصلي بقلب حاضر يعي هذه الصلاة، لا تقل في قلبك أرحنا منها بل تقل يا إمام أرحنا بها لأن الصلاة طمأنينة وقرب من العبد لربه جل وعلا لا إله إلا هو. أيضا مما ينهى عنه في صلاتنا أن الواحد منا إذا تثاءب، ومن خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يتثاءب ولا يحترم كما حكاه ابن حجر وجمع من أهل العلم، لأن الله عصم من هذه الخلة وهذه الصفة الذميمة، فنبي الأمة عليه الصلاة والسلام لا يتثاءب، لكن رأى بعض الصحابة يتثاءب وأرشده قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع يضع يده، وإن كان في الصلاة يضع يده أو ثوبه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يدخل. فأنت إذا تثاءبت في الصلاة، ولاحظ معي عندي سؤال في هذا الباب، لماذا نتثاءب فقط في الصلاة؟ لماذا تأتينا الكسل في الصلاة؟ لأن الشيطان أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أقسم أن يضل بني آدم كلهم إلا المخلص. كم من هؤلاء الصنف الذين يحبون الصلاة ويطمئنون لهذه الصلاة ويعيشوا في الصلاة ولسان حاله يقول أرحنا بها. فلذلك يقول أحب أن بعض الناس أول ما يكبر يتثاب يتثاب يتثاب، هذا إن دل أنه قد فتح للشيطان مجالا. فإذا تثاءبت رعاك الله اكظم ما استطعت، عض على شفتك ما استطعت، تضع يدك أو ثوبك، وهذا الأصل الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، البعض من النساء أو الرجال إذا ثاب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بعد التثاؤب؟ نعم التثاؤب من الشيطان، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لكن ليس بمعنى أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدها، والتزام الاستعاذة بعد التثاؤب خلاف سنة النبي وخلاف شريعتنا، ديننا كامل، هذا كل ديننا كامل الحمد لله، ما ثبت بحديث واحد أن تستعيذ بعد التثاؤب، إنما تكظم رعاك الله حتى أن الشيطان لا يدخل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. مما نهينا عنه أيها الأحبة الأكارم في قضية هذه الصلاة وقد نهينا عنه أن يصلي الرجل ويحمل معه ما يؤذيه ويشغل في صلاته كجوال أو موبايل أو أي شيء أو مال أو مفتاح سيارة ويعلم أن الرجل سيأتي صاحبه ويأخذ الجوال أو المفتاح، لا تصلي ومعك شيء يشغلك. أنا أعلم أن بعض الأمة يمكن ينسى، وكثير من الناس، وأنا أنسى يمكن أني أصلي والموبايل معي أو الجوال. فالأصل أنك تصلي في مكانك وفيه خشوع، حضور قلب، طمأنينة، ليس هناك ضوضاء. ما تصلي في الصالة التي فيها التلفاز والأهل يأكلون ويشربون ويسرحون ويتحدثون القوم، وأنت تصلي مع الله تعالى وقلبك مع قومك وتسمع كل كلمة يقولوها وأنت في المجلس. لا تصلي في هذا المقام، اختر مكان رعاك الله تتصرف به مع الرب جل وعلا إلى له. لو أردت مكالمة خاصة تذهب إلى مكان لا يسمعك أحد، وقد تجلس في السيارة بدون تكييف، هذا مكالمة دنيوية. وأنت تتصل مع خالق السماوات الأرض جل وعلا إله له، هو أولى وأحرى أنك تعطيه كلك رعاك الله لا إله له. فالله يستحق منها الكثير، من كان بالله أعرف كان منه أخوة. يصلي عادي في أي مكان ولا طمأنينة ولا حضور قلب، ويصلي معهم وهو في الدار الآن ويسمع الحديث معهم، بس ناقص أن يشاركهم الحديث. فإذا انتهى من صلاة قال لا الأستاذ فلاني، لا أنت أخطأت، ترى فلان ثاني. سبحان الله، أنت مو قاعد تصلي، أين قلبك؟ إذا القلب ليس هنا. يصلي العبد الصلاة ليس له منه إلا نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، وبعضا يصلي ولا يكتب له من صلاته شيء. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى: رب مصليين اثنين، يصلي أحدهما بجانب الآخر، وبين الصلاة ما بين السماء والأرض. هذا قدرة صلاته، وهذا رفة الصلاة، وغربت في وجه صاحبه وتقول الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني. إياك أن تضيع حظك مع الله تعالى خاصة في صلاتك، إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صحت الصلاة صح سائر عمله. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. مما ينهى عنه أيضا أيها الأحبة كما ذكرنا سلفا، تغميض العين في الصلاة، وقلناه إذا كان مضطرا أو محتاج تغمض عينيك تغمض عينيك، إذا كان شيء يشغلك تغمض لا حرج إن شاء الله تعالى. لكن تغميض الفم أو إغلاق الفم أو كظم الفم، للأسف أن بعض الناس حقيقة يفهم ذلك مفهوم خاطئ. لو كنا في البر واضطر الإنسان أن يصلي ويغطي فمه هكذا كان يكون برد أو مسكوما، في الصلاة تكشف رعاك الله ولا تجعل فمك وجهك تغطيه أو فمك في الصلاة. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التلثم أو تغطية الوجه أو جزء من وجهه. لو كان مريضا أو مضطر أو عمل عملية في عينيه أو بفمه أو كان فيه مرض وثبت أن هذا المرض يعدي، يجوز ذلك للضرورة تبيح المحظورات. لأننا نرى مثل في الحرم المكي وخاصة في الحج بعض المحرمين يلبس القناع، القناع هذا أو الكمام الذي يوضع على الفم، حتى أنه يقول لا يأتي لي شيء من الأمراض التي تأتيني من بعض الحجاج، هذا لعل فيه شيء من التكلف وشيء من التنطع، ولا ينبغي. وقت الصلاة تفتحها رعاك الله والمرأة تكشف عن وجهها، إن كان هناك رجال يرون هذه المرأة تغطي وجهها ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. مما ينهى عنهم معاشر المسلمين خاصة أيضا في صلاتنا، إذا كان الإنسان يصلي وهو يصلي الآن في صلاته، قد يأتيه الشيطان في صلاته، وأنت يعني أمرت بماذا؟ أن الشيطان لما أقسم أن يأتيك في صلاتك، اعلم رعاك الله أنك تصلي لله جل وعلا، أنت مأمور أنك لا تسمع لكلام الشيطان في صلاتك في قضية الوسوسة وبعض الأمور، إنما أمرت رعاك الله أن تلتزم بالمنهج النبوي حتى تكون على خير وعلى دراية في هذه الصلاة. حافظوا على هذه الصلاة بأداء واجباتها وسنها وأركانها لا شك أولى، إنما نهينا عن بعض الأمور قلناها سلفا: تغطية الفم في الصلاة، تغمض عين في الصلاة، ارتفاء بالإنسان بدون ما يضع يده، هذه أمور نهينا عنها. لعل يعني هذا ما فهي إراده. أسأل تعالى توفيق السداد. نلتقي في حلقات قادمة، وأتم على تب الصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.